بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة.
فتح مكة
مع فضيلة الشيخ
خالد بن علي آل داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله المولى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل من بيننا شقيا ولا محروما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحق ويدلنا عليه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أيها الأحبة في الله، إنه من فضول الكلام أن أخبركم أنني أعاني من شيء من الجهد، وكدت أن أعتذر من الإخوة المسؤولين، ولكن قلت أحضر ونقول بعض الكلام خير من أن لا نقول شيئا، فاعذرونا عن اجتزاء الكلام واختصاره، فإننا من المحتمل أن لا نكمل المدة، بل نأخذ بعض الوقت فقط. وكما سمعتم من المقدم الشيخ يوسف حفظه الله حول عنوان هذه الكلمة، وهو عن فتح مكة. وقبل أن نتكلم عن سبب الغزوة وعن سرد أحداثها، يجدر بنا أن نتكلم عن أهمية دراسة مثل هذه الأمور، فنقول كمدخل: التاريخ هو الكنز الذي يحفظ مدخرات الأمة في الفكر والثقافة والعلم والتجربة، وهو الذي يمدها بإذن الله بالحكم التي تحتاجها في مسيرة الزمن وتقلب الأحداث. والأمة التي لا تحسن فقه تاريخها ولا تحفظ حق رجالها أمة ضعيفة هزيلة مضيعة لمعالم طريقها. يقول الشاعر: اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. وتاريخ الإسلام ليس مجرد أحداث مدونة ووقائع مسجلة، ولكنه عقيدة الأمة ودينها وقياسها وميزانها. قف أيها التاريخ، سجل صفحة غراء تنطق بالخلود الكامل، حرك بسيرته القلوب وقد قست، حرك بسيرته القلوب وقد قست، وغدت بقسوتها كصم جنادل. وكما قيل: إن في الكتب لخبرا، وإن في السير لعبرا. ومن هذا كان لزاما علينا معرفة أخبار سلف هذه الأمة وقدوتها ونشرها بين المسلمين عظة وتأسيا وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع. فمعرفة السيرة تضيء الطريق أمام المؤمن الذي يريد أن يعيش أسوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة في الله، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله كمدخل لهذه الغزوة في كتابه زاد المعاد: هو الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحزبه الأمين، واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين من أيدي الكفار والمشركين، وهو الفتح الذي استبشرت به أهل السماء وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء، ودخل الناس به في دين الله أفواجا، وأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجا. أيها الإخوة، سبب الغزوة، ما هي الأسباب التي كانت وراء غزوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما هو معلوم، ما حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش من صلح سمي بصلح الحديبية، حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يعتمروا، وقد وعدهم بذلك عليه الصلاة والسلام، فسار هو وأصحابه متجهين إلى مكة، فلما علمت قريش بذلك لم ترضى، لأنها تعتبر ذلك ذلاً لها وانهزاماً. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية، بعث عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى قريش يخبرهم بهدف مجيئه وبقصد مسيره، فأشيع الخبر أن عثمان رضي الله عنه قتل، فبايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم على القتال، وضرب عليه الصلاة والسلام بيده وقال: هذه عن عثمان. فلما علمت قريش بذلك أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحد حكمائها، وهو سهيل بن عمرو، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم استبشر خيرا وقال، يعني كلام فيما معناه أن القوم أرادوا خيرا لأنهم أرسلوا شخصا حكيما، فتفاوض عليه الصلاة والسلام مع سهيل بن عمرو على صلح سمي صلح الحديبية، وكان هذا الصلح يتضمن بنودا بين الفريقين، وقد كتب كما هو معلوم أن علي رضي الله عنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا رضي الله عنه أن يكتب الصلح، فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فاعترض سهيل وقال: لا نعرف الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال: لو آمنا بأنك رسول الله لا ما حصل بيننا وبينك القتال، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بحكمته ورحمته بالأمة قال: اكتب. ثم أيضا يعني كتب المعاهدة وفيها بنود عدة، ومن ضمن هذه البنود أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع من عامه فلا يدخل مكة، وإذا كان العام المقبل دخلها المسلمون فأقاموا بها ثلاثة، يعني أقاموا بها ثلاثة أيام، ومعهم السيوف مغمدة في يعني أماكنها فقط. فشق ذلك على بعض الصحابة وقالوا كيف يعني ونحن على الحق وهم على الباطل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا هو خير، وفعلا صار خير عقبى للمسلمين. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنني يعني وعدتكم أنكم ستدخلون المسجد الحرام، ولكن لم أعدكم أنكم ستدخلونها في هذا العام. ومن بنود الصلح أيضا أن الرسول أن وضع الحرب، وضع الحرب بين الطرفين 10 سنين يأمن فيها الناس، ومن أحب أن يدخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه، وأن القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين تعتبر جزءاً من ذلك الفريق. وحسب هذا البند، يعني حسب هذا البند دخلت خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل بنو بكر في حلف قريش، فخزاعة دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان بين القبيلتين، يعني بين خزاعة وبين بني بكر، عداوة وثارات قديمة، فلما جاء هذا الصلح أمن كل فريق من الآخر، لأنه يعني كتبت المعاهدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، وهؤلاء خزاعة دخلوا في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو بكر دخلوا في حلف قريش، فبالتالي كل منهم أمن من الآخر. فبنو بكر استغلوا ذلك وأرادوا أن يصيبوا من خزاعة الثأر القديم، لما استغلوا هذا الأمر، وخصوصا ظنهم أو حلفهم مع قريش وظنهم بضعف المسلمين، لأن المسلمين في تلك الأثناء كانوا عائدين من غزوة تسمى غزوة مؤتة، لعلها لا تخفاكم، وما أشيع من أن المسلمين هزموا في تلك الغزوة، والصحيح أن خالد بن الوليد خشي على الجيش فانسحب به ورجع قافلا إلى المدينة. فمن هنا يعني ظنت قريش ومعهم بنو بكر أن المسلمين في ضعف في ذلك الوقت. فخرج نوفل ابن معاوية الديلي في جماعة من بني بكر، هذا نوفل من زعماء بني بكر، في شهر شعبان سنة 8 للهجرة، فأغاروا على خزاعة ليلا وهم على ماء بأسفل مكة يقال له الوتيل، وخرج معهم جماعة من قريش كان فيهم صفوان بن أمية، يعني قريش أيضا ساعدت بني بكر على ونصرتهم على خزاعة، كان من قريش صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وشيبة بن عثمان وسهيل بن عمرو ومكرز بن حفص. وفوجئ بنو خزاعة بالمهاجمين ينزلون بهم القتلى والطعن وهم على البير، حتى حازوا خزاعة إلى الحرم، يعني لما رأوا خزاعة القتل يشتد فيهم انحازوا إلى الحرم، لأن من دخله كان آمنا، حتى في وقت يعني الجاهلية كان من دخل يعني الحرم فهو آمن، ولذلك يعني يقال إن الشخص يشاهد قاتل أبيه فلا يعمل معه شيئا. فانحازوا إلى الحرم، فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر يا نوفل، نوفل هذا اللي هو قائدهم، إنا قد دخلنا الحرم إلهك إلهك، يعني خلاص دخلوا الحرم ليس لنا أن نقاتلهم فيه. فما كان من هذا الكافر الذي هو نوفل إلا أن قال لا إله له اليوم، أصيبوا ثأركم فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم أفلا تصيبون ثأركم فيه. فأخذ يحرِّضهم هذا الكافر، وقتل من خزاعة ما يزيد عن 20 رجلا، حتى انقلبوا إلى بيت أحد زعمائهم وهو بديل بن ورقة، ودار مولى لهم قالوا له رافع. وبعد ذلك انتهت أخبار ما جرى من بني بكر وقريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعدما غدروا وحصل منهم نقض العهد، ذهب أو خرج رجل من خزاعة يقال له عمرو بن سالم الخزاعي. انتبهوا، هذا الذي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو عمرو بن سالم الخزاعي، في الغداة إلى المدينة، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين الناس في المسجد، يقص عليه ما حدث ويستنصره على نقض العهد. فقال عمرو الخزاعي شعرا بليغا منه: يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، يعني القديم، قد كنتم ولدا وكنا والدا، يعني هذا إشارة إلى أن إحدى جدات النبي صلى الله عليه وسلم من خزاعة، فيقول قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم أسلمنا فلم تنزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أعتدى، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، إن سيما خسفا وجهه تربدا، يعني خسفا أي ذلا، وتربدا أي تغير، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي في كداء رصدا، هم بيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. فلما فرغ عمرو بن سالم الخزاعي من طلبه النصرة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم. ثم جاء أيضا بعد عمرو بن سالم هذا، جاء أيضا زعيم من خزاعة هو بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة ليشكو نفس الأمر بما أصابه من بني بكر ومظاهرة قريش. فلما كلموا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عساه أن يفعل، وهذه قريش نقضوا معاهدة الحديبية، فالنبي صلى الله عليه وسلم طمأنهم وأخبرهم بأن النصرة ستكون بإذن الله. لقد أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم قريشا تلك المعاهدة، يعني أعطى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المعاهدة الكثير مما طلبت، فكل ما طلبت قريش شيئا فالنبي صلى الله عليه وسلم وافق عليه، لا لشيء إلا ليجعلها ترتد عن الضلال وتثوب إلى الرشد، فيعم السلام والأمن أرجاء الجزيرة. ولا شك أن ما فعلت قريش وحلفاؤها كان غدرا محضا ونقضا صريحا للميثاق، وسرعان ما أحست قريش بغدرها وخافت من عواقبه الوخيمة، فقررت أن تبعث قائدها أبا سفيان ممثلا لها ليقوم بتجديد الصلح. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك، فأخبرهم بما ستفعله قريش إذا غدرهم، قال: كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد ويزيد في المدة، وهذه من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وخرج أبو سفيان فلقي بديل بن ورقاء بعسفان وهو راجع من المدينة إلى مكة، فقال: من أين أقبلت؟ وظن أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سرت في خزاعة في هذا الساحل وفي بطن هذا الوادي. قال: أوما جئت محمدا؟ قال: لا. يريد أن يموه عليه ولا يخبره بأنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستنصره. فلما راح بديل إلى مكة قال أبو سفيان: لئن كان جاء المدينة لقد علف بها النوى، يعني رحلة علف بها النوى، فأتى مبرك راحلته فأخذ من بعرها ففته فرأى فيه النوى، فقال: أحلف لقد جاء محمدا. وقدم أبو سفيان المدينة فدخل على ابنته أم حبيبة، أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي ابنة أبي سفيان، فدخل عليها فهلت به ورحبت، فوجد فراشا مفروش فأراد أن يجلس عليه، فأسرعت وقامت بطويه وأخذه عنه، فقال: ما لك يا بنية؟ يعني عجب من فعلها. قالت: هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لك أن تجلس عليه وأنت مشرك نجس وهو فراش النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا أيها الإخوة، الله أكبر، كيف للإيمان أن تترك هذه المرأة يعني مودتها لأبيها في سبيل يعني هذا الدين العظيم الذي يغير يعني الإنسان رأسا على عقب، فحتى أقرب الأقربين للإنسان لا يكون قريبا إذا كان على غير ملة وهدى. فغضب أبو سفيان وقال: إنك تغيرت من ناحيتي. وقال: أما والله لقد أصابك بعدي شر يا بنية. ثم قالت: بل هداني الله تعالى للإسلام وأنت تعبد حجرا لا يسمع ولا يبصر، وعجبا منك وأنت سيد قريش وكبيرها. فخرج أبو سفيان مغضبا من عند ابنته أم حبيبة، وأتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكان بالمسجد، فأخبره بالخبر فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بل سكت. قال له: أو حصل شيء؟ فخرج منه. ثم ذهب إلى أبي بكر يستعطفه لعله يشفع بذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أنا بفاعل. ثم أتى إلى عمر فكلمه فقال: أأنا أشفع لكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به، يعني إلا النمل الصغير، لو يقول لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به، وكان غليظا شديدا رضي الله عنه. ثم جاء فدخل على علي رضي الله عنه فكلمه فقال: لا أستطيع أن نكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. فقال له أبو سفيان يعني انصحني، فقال: أن تجير بين الناس. فرجع أبو سفيان إلى قومه وقد اسودت الدنيا في عينيه، وأخبرهم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الخبر فلم يرد عليه شيئا، وجاء إلى أبي بكر فأيضا لم يشفع له، وجاء إلى عمر فقال له ما قال، وجاء إلى علي وقال: إن هذا هو ألين القوم. فقال: وما قال لك؟ قال: أن تجير بين الناس. فقال: لقد يعني لعب عليك. فهذا هو سبب الغزوة، وهو نقض قريش وحلفاء قريش للعهد أو للمعاهدة التي حصلت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك استعد عليه الصلاة والسلام للتوجه إلى مكة، وأراد أن يكون أمره سراً حقناً للدماء وصوناً للأنفس، وكان عليه الصلاة والسلام يخطط في صمت ولم يبلغ أحداً، وكان فيما خطط له أن تسير معه حشود كثيرة، فبعث إلى من حوله من القبائل وإلى الأعراب في البادية أن يأتوا ويحضروا رمضان في المدينة، وما إن بلغت تلك الدعوة القبائل حتى جاءت وتوافدت ومعها الرايات إلى أرض المدينة. ولما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الوفود الكثيرة والكبيرة التي لبت النداء، وكان قبل ذلك يخفي هذا الأمر حيث بعث سرية قوامها 8 رجال تحت قيادة أبي قتادة إلى بطن أضم ليوهم الناس بأنه يقصد تلك الجهة، ثم بعد أن حضرت الوفود أخبر الناس بعزمه على الزحف إلى مكة، وأمر بالتهيؤ والاستعداد للخروج. وفيما أخذ الناس يتأهبون للمسير، وتأكد أحد الصحابة وهو حاطب بن أبي بلتعة أن هذا المسير وشيك الوقوع، عمد إلى امرأة من مزينة يسلمها كتابا أوصاها بأن توصله إلى قريش، وفيه يعلمهم بما أجمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطاها جعلا. فأخذت المرأة الكتاب ثم خرجت تسلك طريقا بعيدا عن عيون الحراس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حرسا بالمدينة منذ أن أخبر الناس حتى لا يدخل المدينة أحد ولا يخرج منها أحد، ولكن هذه المرأة هذه الضعينة التي من مزينة سلكت طريقا لم يراها فيها الحراس. وما إن غادرت المدينة حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما صنع حاطب، فبعث عليا رضي الله عنه والمقداد رضي الله عنه فقال انطلق حتى تأتي روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب إلى قريش. فانطلق رضي الله عنهما تعاد بهما خيلهما، ووجد المرأة بذلك المكان الذي أخبرهما به النبي صلى الله عليه وسلم، فاستنزلاها وقال معك كتاب؟ فقالت ما معي كتاب، ففتشا رحلها فلم يجدا شيئا، فقال علي أحلف بالله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا، والله لتخرجين الكتاب أو لنجردنك. فلما رأت الجد منه قالت أعرض، فأعرض فحلت قرون رأسها، فاستخرجت الكتاب منه فدفعته إليهما، فأتيا بالكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا فقال ما هذا يا حاطب؟ فقال لا تعجل يا رسول الله، والله إني لمؤمن بالله وبرسوله، وما ارتددت ولا بدلت، ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش لست من أنفسهم، ولما لي من أهل وعشيرة وولد وليس لي فيهم قرابة يحمونهم، فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يداً يحمون فيها أو بها قرابتي. وهذا أيها الإخوة أيضاً نأخذ منه أن المرء قد يمر بضعف في إيمانه، يمر الإنسان بحالة من الضعف، ويتفاوتون الناس ويختلفون في ذلك، فمنهم من يضعف في جانب المادة، فإذا جاء في أمر من أمور الدنيا في أمر من أمور المادة تجده ضعيف، هو في دينه كما يقال نعم، ويذهب إلى الصلاة ويحرص عليها، ولكن إذا جئت في أمور الدنيا في البيع والشراء في إعطاء الحقوق تجده مخالفاً للمقتضى الشرعي، وهذا ضعف، ضعف في جانب الإيمان. إذا جاء في البيع والشراء لا يصدق أو يحتال أو لا يعطي الأجير أجره أو يظلم الناس، وهذه أمور تحصل من كثير من الناس. وأيضاً قد يضعف الإنسان في جانب عبادته فيقصر في أداء الواجبات ومنها الصلوات وغيرها، وقد يضعف الإنسان من ناحية شهوته فتجده في ناحية الشهوة ضعيف فينظر إلى الحرام ويقارف الحرام وغير ذلك. يعني لا نحب أن نستطرد في هذا الجانب، لكن المقصود أن الإنسان قد يكون يعني عنده ضعف في جانب من الجوانب، فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه وأن يجعل له مرآة ينظر بها تقصير نفسه في هذا الجانب، فأي الجوانب يميل إليه ويخشى أن يفتتن به لا بد أن يجعل بين هذا وبين نفسه أموراً مرصد يرصد به يعني حركاته وأفعاله، فإذا وجد أن قلبه يميل إلى شهوة معينة يحاسب نفسه ويزنها بميزان الشرع ويخاف من هذا الجانب، هل لي نفسه من ساقط فيه من فتح على الدنيا، هذا يجود نفسه يحاول أنه يعني يحاسب نفسه محاسبة دقيقة ويخشى أن لا يقع، وأيضا الشهوة وأيضا غيرها من الأمور. فالمقصد أن الإنسان يكون فيه ضعف إلا من عصمه الله، وهذا الضعف يعني ينساق إليه بشهوته وبغريزته، فعلى الإنسان أن يهتم لهذا الجانب اهتمام كبير. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: دعني يا رسول الله أضرب عنقه، فإنه قد خان الله ورسوله وقد نافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدراً، وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فذرفت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. وكان الصحابة رضي الله عليهم لا يأخذهم الحماس إذا قيل يعني من الأوامر والنواهي، إذا وجدوا الأمر وقفوا، كانوا يعني وقافين عند حدود الله. وفي هذه الحادثة أنزل الله تعالى في أول سورة الممتحنة حكمه الذي يحذر فيها المؤمنون أو يحذر فيه المؤمنين من موالاة الكافرين وإفشاء السر لهم، كما قال تعالى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة الآيات. فهذا حكم من الله سبحانه وتعالى بعدم اتخاذ الكافرين أولياء يعني يفشى إليهم السر أو تحصل لهم المودة أو يحصل يعني الموالاة لهم وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم انطلق في العاشر من شهر رمضان، في يعني عشرة من شهر رمضان تحرك النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في سنة 8 من الهجرة، يعني في نفس السنة التي استنصرت فيها خزاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كان ذلك في شهر شعبان، والنبي صلى الله عليه وسلم تحرك في شهر رمضان في 10,000 من الصحابة رضي الله عنهم، واستخلف على المدينة أبا رهم الغفاري. ولما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وكان بالجحفة لقيه عمه العباس بن عبد المطلب، وكان قد خرج بأهله وعياله مسلما مهاجرا. ثم لما كان بالأبواء لقيه ابن عمه أبو سفيان بن الحارث وابن عمته عبد الله بن أبي أمية، فأعرض عنهما لما كان يلقي أو لما كان يحصل منهما من شدة وأذى. فقال علي لأبي سفيان: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه فقل له ما قاله أخوه يوسف، ما قاله إخوة يوسف ليوسف، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحسن منه قولا. ففعل ذلك أبو سفيان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فواصل عليه الصلاة والسلام مع الجيش وهو صائم حتى وصل إلى مر الظهران وهو المسمى وادي فاطمة، فأمر الجيش فأوقدوا النيران، وقيل إنها أوقدت 10,000 نار. ثم قال العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. قال: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. فجعل لأبي سفيان مزية، وهو أن من دخل داره فهو آمن. وفي اليوم 17 من رمضان سنة 8 من الهجرة، وهو يوم الأربعاء، دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وقد أمر العباس بأن يجعل أو يعني يبقى مع أبي سفيان بمضيق الوادي. فكلما مرت بأبي سفيان مع العباس طائفة من الجند قال: ما هذه؟ قال: هذه سليم. فقال: ما لي ولسليم. ثم مرت به مزينة فقال: ما لي ولها. وكلما مرت به طائفة قال: ما لي وما لها، حتى مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء والتي فيها المهاجرون والأنصار. فقال أبو سفيان للعباس: لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. قال العباس: يا أبا سفيان، إنها النبوة. قال: فنعم إذن. وكانت راية الأنصار مع سعد بن عبادة، فلما مر بأبي سفيان قال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم أذل الله قريشا. فلما حاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان قال: ألم تسمع ما قال سعد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل اليوم يوم تعظم فيه الكعبة، اليوم يوم أعز الله فيه قريشا، ثم أرسل إلى سعد فنزع منه اللواء ودفعه أو فنزع منه اللواء ودفعه إلى ابنه قيس، ورأى بذلك الفعل أنه لم يخرج من سعد وإنما كان في ابنه. ولما كان بذي طوى وزع الجيش، فكان خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى، وأمره أن يدخل مكة من أسفلها وأن يحصد من تعرض له. وكان الزبير بن العوام على المجنبة اليسرى، فأمره أن يدخل مكة من أعلاها من كداء، وأن يغرز رأيته بالحجون. وكان أبو عبيدة على الرجالة، وهم حسر ليس معهم سلاح، فأمره أن يأخذ بطن الوادي. وسفها فقد قاومت أو قاوم بعض سفهاء قريش لخالد بن الوليد، فلقوه بمكان يقال له الخندمة، فقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا 12 رجلا، فانهزم المشركون. وانهزم ابن قيس وغلق عليه بابه وقال لزوجته أغلق الباب، وأنشد إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة وأبو يزيد قائم كالموتمة، واستقبلتهم بالسيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمجمة ضربا فلا يسمع إلا غمغمة. ثم دخل النبي عليه الصلاة والسلام في البيت الحرام، وكان وطاف به 7 أشواط، وكان طوافه على راحلته، ولم يكن محرما يومئذ، فاقتصر على الطواف. فلما أكمله دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة، كان مفتاح الكعبة مع عثمان بن طلحة، فأمر بها ففتحت فدخلها، فرأى فيها الصور، ورأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يستقسمان بالأزلام، فقال قاتلهم الله، والله ما استقسما بها قط. ورأى في الكعبة حمامة من عيدان فكسرها بيده وأمر بالصور فمحيت. ثم أغلق عليه الباب وعلى أسامة وبلال، فاستقبل الجدار الذي يقابل الباب حتى إذا كان بينه وبينه 3 أذرع وقف، وجعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه و3 وراءه، وكان البيت يومئذ على 6 أعمدة. ثم صلى هناك، ثم دار في البيت وكبر في نواحيه ووحد الله، ثم فتح الباب، وقريش قد ملأت المسجد صفوفا ينتظرون ماذا يصنع. فأخذ بعضادتي الباب وهم تحته فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خطب في قريش وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ألا كل مأثرة أو مال أو دم فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج، ألا وقتل الخطأ شبه العمد، السوط والعصا ففيه الدية مغلظة، 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها. يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعاظمها بالآباء، ثم تلا هذه الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ثم قال: يا معشر قريش، وكانت قريش وهم الذين عادوا النبي صلى الله عليه وسلم عداوة شرسة، بل أرادوا وسعوا ودبروا وأكادوا إليه وأرادوا قتله في غير حادثة كما لا يخفاكم ذلك. فقال: وكانوا يعني يخشون أن يفتك بهم. فقال: ولكنه هو الرحيم بعباده، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال: يا معشر قريش، ما تدرون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولم يشهد التأريخ عفوا مثل ذلك العفو الذي قابله النبي صلى الله عليه وسلم لقريش. فهؤلاء وهم قريش، مع أنهم من عشيرته ومن قبيلته، إلا أنهم فعلوا به الأفاعيل. ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقام إليه علي رضي الله عنه ومفتاح الكعبة في يده، فقال: يا رسول الله، اجمع لنا الحجابة مع السقاية. وفي رواية أن الذي قال ذلك هو العباس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين عثمان بن طلحة؟ فدعا له فقال له: هاك مفتاحك يا عثمان. اليوم يوم بر، يوم بر ووفاء. وفي رواية، وفي رواية ابن سعد في الطبقات أنه قال له حين دفع المفتاح إليه: خذوها خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم. يا عثمان، إن الله استأمنكم على بيته، فكلوا مما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف. وهؤلاء لا زال المفتاح معهم حتى يومنا هذا. وحانت الصلاة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يصعد فيؤذن على الكعبة، وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد بن أسيد والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة. فقال عتاب: لقد أكرم الله أسيدا ألا يكون سمع هذا فيسمع منه ما يغيظه. فقال الحارث: أما والله لو أعلم أنه حق لاتبعته. فقال أبو سفيان: أما والله لا أقول شيئا، لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصبة. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: قد علمت الذي قلتم. ثم ذكر ذلك لهم. فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله، والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول أخبرك. وهكذا حصل هذا الفتح العظيم الذي غير مجرى التاريخ، وانتشر بعد ذلك الإسلام في أصقاع الأرض، ودخل الناس في دين الله أفواجا. وقد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماء رجال، أذكر منهم عكرمة بن أبي جهل وابن أبي السرح. وعكرمة هذا له قصة، أنه لما علم بإهدار دمه خرج متجها إلى اليمن، فذهب ويقال إنه وصل إلى البحر، فركب في سفينة أتاهم ريح شديدة فقالوا ادعوا الله مخلصين، ادعوا الله مخلصين له الدين، فأثر ذلك في نفسي وقال والله لئن ندعو الله مخلصين له الدين في البحر فينجينا فكذلك في البر، فرجع وشفعت له زوجه ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وآمن وأصبح من كبار الصحابة بل ومن القواد في سبيل الله الذين قادوا الجيوش. وهنا انتهت تلك المعركة وارتفعت راية الإسلام بحمد الله. وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الكلمة والتي ما ظننت أنها تستمر إلى هذا، ولكن بحمد الله وتوفيقه وجزاكم الله خيراً على حسن الاجتماع والإنصات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وأن يحشرنا مع نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لكتابه مطبقين ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم متبعين ومستمسكين إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى، ويجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا سائل يقول هل قاتل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخوله الحرم؟ سبق أن ذكرنا أن يعني سفهاء من قريش لقوا الصحابة الذين هم في أو تحت قيادة خالد بن الوليد، وحصل بينهم يعني مقتلة بسيطة وهم قلة، ومنهم عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وغيرهم، فانتصر عليهم المسلمون يعني بسرعة وقتل منهم 12 رجلا، وقد أحلت يعني مكة النبي صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام. السؤال الثاني ما هو علاج ضعف الإيمان؟ الإيمان كما هو مقرر أنه يزيد وينقص، فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فعلاج ضعف الإيمان هو كثرة الطاعات، فأنت تشاهد إذا جاء في شهر رمضان المبارك يزداد ويرتفع نسبة الإيمان عند الناس، فتجد المساجد تمتلئ بالمصلين، وتجد المساجد أيضا تمتلئ بمن يتلو كتاب الله، فعند ذلك يحس الإنسان بازدياد الإيمان في قلبه ويكون قريب من الله ذاكرا لله مبتعد عن المحرمات وعن مقارفة السيئات. فإذا انتهى شهر رمضان يرجع معدل الإيمان في النفوس، إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى إلى أن يتبع الحسنة الحسنة، فالحسنة تقول للحسنة أختي أختي، والسيئة تقول للسيئة أختي أختي. ويا إخوان لا يحقرن أحد منا شيء، فمشكلتنا من محقرات الذنوب، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إياكم محقرات الذنوب، فالإنسان يحقر ذنبه يعني يحصل من خطأ أو كذا يقول هذا أمر بسيط، هذا أمر ليس بكبير، هذا ليس بكبيرة، أنا ما فعلت كذا، الناس كلهم. هذه المحقرات هذه الذي يعملها الإنسان هذه هي التي تضعف جانب الإيمان في قلب الإنسان، فعلى المسلم أن يزيد إيمانه بالطاعة، لأنه يعلم أن الطاعات هي التي تزيد الإيمان، ومن أعظمها الصلاة، المداومة على الصلوات في المساجد، صلاة الفجر من أخصها، لأن كثير من الناس يغفلون عنها. فالإنسان يجاهد نفسه ويجاهد من تحت يده من أهله. فرحم الله رجلاً قام من الليل وأيقظ زوجته، فإن أبت نضح الماء في وجهها. رحم الله امرأة قامت من الليل وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت الماء في وجهه. وهكذا الأولاد يقوم عليهم قوامة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يصطبر على هذا الفعل، لا يعلم من هذا الفعل أنه يأتي بالسهل، بل يأتي بالجهد والمكابدة. فهذا يعني مختصر لهذا للجواب، وهو علاج ضعف الإيمان. هذا سائل يقول: من يحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني فيه. يقول: الاستفادة المرجوة من دروس السيرة وخاصة الغزوات، وبما توجهون الشباب وغيرهم حفظكم الله. نحن بينا في مدخل هذه الكلمة أهمية دراسة السيرة، وأن المقصود بها ليس فقط للسرد والتغني والقصة، لا، وإنما المقصود منها الدروس والعبر، نأخذ منها الدروس المستفادة والعبر، وكيف حصل لأسلافنا من المشقة والضنك في سبيل هذا الدين، فصبروا وصابروا، وحصل من المكرمات ودلائل النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أظهر هذا الدين ليكون خاتم الأديان، وغير ذلك من الدروس المستفادة التي مرت بنا. فالمقصود أن التاريخ وخاصة دراسة السيرة إنما هو للعبرة والتأسي والاتعاظ والتشبه، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. هذا سائل يقول: لماذا لم يقم الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة بعد الفتح؟ هو يعني الأنصار رضي الله عليهم خشوا من ذلك وخافوا، وبعد أن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة أتوا إليه وكلموه في ذلك، فأخبرهم أن مقامه سيكون في يثرب وفي طيبة، ورجع إلى ذلك إلى مكانه وهو مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله. هذا السائل يقول: من هم الثلاثة الذين أهدى الرسول صلى الله عليه وسلم دماءهم؟ كما بينا اثنين، وهم عكرمة وابن أبي السرح، والثالث هو ابن خطل. هذا السائل يقول: كم النصاب الواجب لإخراج الزكاة؟ أي إذا أصبح عنده هذا المبلغ ودار عليه الحول، كم تجب فيه من الزكاة؟ الزكاة تختلف، فزكاة النقدين إذا حال عليه الحول وكانت نصاباً، حال عليه الحول يعني سنة كاملة عند الشخص وهو يملكها، فإن عليه الزكاة، ونصاب ذلك ربع العشر، يعني المئة فيها اثنين ونصف، والأربعين مثلاً ألف فيها ألف، فهي ربع العشر، ربع العشر، هذا هو نصاب الزكاة. يعني كل مئة، يعني مئة ألف فيها 2500، وهكذا. أما بالنسبة للزكاة الخارج من الأرض، يعني يجب عند ما يعني ينتهي الإنسان من حصاده ويستقر في البيدر يعني في المكان المعد له فإنه يكون فيه الزكاة. هذا سائل يقول: نحن زملاء في العمل ويحصل بيننا مزاح ولكن دون حقد على البعض، فبماذا توجهون حول هذا الموضوع؟ نحن يعني نقول إن المزاح له حدود، وإذا زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده، والمزاح والمراء هذه من الأمور الممقوتة والتي لا ينبغي للإنسان أن يعني يكثر منها. فإذا حصل مزاح على أمر يعني خفيف ولا يمس يعني شيء من الأمور المحذورة شرعا، فهذا إن شاء الله نرجو أن لا يكون به بأس إذا كان يعني خفيف. أما إذا كان يعني كثيرا وباستمرار، لأن ليس كل إنسان أولا عنده يعني الصبر على يعني جانب المزاح، يعني بعض الناس يختلف هذا، يختلف تكوينه وشخصيته عن هذا، فيحصل من هذا مضايقة أو لا يرضى ببعض الكلام وهكذا. فالإنسان يعني يلتزم الصمت مع زميله ويحاول ألا يكثر معه بالأمور المبتذلة التي لا داعي لها، ولكل أيضا شيء له يعني لكل شيء مثلا له موجبة. فمثلا في العمل هذا لحال، وإذا خرج الإنسان مثلا في نزهة وكذا هذا أيضا لحال، ففي العمل ما ينبغي الإنسان أن يترك عمله ويجلس يمزح ويضحك مع رفيقه وكذا، لا. وهكذا هذا سؤال أيضا يعني يقول: من هذه الانتصارات التي حصلت للمسلمين كلها بإذن الله، وهذا شيء مؤكد، فإن هذا الدين من أصله فهو فالله سبحانه وتعالى هو الذي بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وليكون خاتم الأديان، يكون دينه له دون الإسلام هو خاتم الأديان. فما يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم هو بإرادة الله وتوفيقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أيضا وحي، إن هو إلا وحي يوحى، يعني يوحى إليه. ولذلك مصادر التشريع الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت مفسرة ومبينة لكتاب الله تعالى، وما حصل من نصر للمسلمين هو بتوفيق الله، لأن المسلمين تمسكوا بذلك الدين، ولو تمسك المسلمون بالدين تمسكا صحيحا فإنه لن يقف أمامهم أي قوة في الأرض مهما كانت. وما حصل للمسلمين من ضعف في العصور المتأخرة إنما هو بسبب عدم التزامهم وتمسكهم بالدين، فبالرجوع إلى دين الإسلام يحصل النصر، وهذا مؤكد في عدد كثير من الآيات والأحاديث: ولينصرن الله من ينصره، إنا لننصر رسلنا، وغير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على ذلك. فالنصر كله يأتي من عند الله تبارك وتعالى. هذا سائل يعني على الكلام حول موضوع المزح، يقول: إن هناك بعض الناس يقولون النكت ولكنها ليست أي نكتة، إنها نكتة تمس خلق الله، وأيضا يعني يدخل في أمور محذورة وتخل بجانب العقيدة. ونقول إن الإنسان لابد له أن يراعي مثل هذا هذه الأمور. فليس كل نكتة يقولها الإنسان ويريد أن يضحك بها القوم لمجرد الإضحاك فقط، وإنما إذا كانت هذه النكتة نكتة مدلولها سيء، أو أن فيها كلام يمس يعني خلق الله بصورة إنسان بأحد من الناس، وكان هذا الإنسان معين يعني مو شخص مجهول وإنما شخص معين، فهذا حرام الإنسان أنه ينكت عليه. ولا تنابزوا بالألقاب، فالإنسان يعني ورد في سورة الحجرات بعض الأمور والمفاهيم التي ينبغي الإنسان أن يعمل بها، لأنها تكثر وتحصل من ناحية الإزدراء، من ناحية الاستهزاء، من ناحية الهمز، من ناحية اللمز، من ناحية قذف يعني الأشخاص بكلام يعني سيء. فالمسلم ينبغي له أن يحرص وأن يراعي في ذلك الأمور الشرعية، وأن يبتعد عن الأمور المحرمة. والذي يعني لا يعلم شيء أو لا يعرف حكم شيء لا يقدم عليه حتى يسأل عنه أهل الذكر. بعض الناس ضعفاء الدين يحتفلون هذه الأيام بما يسمى عيد الحب، حيث يتبادلون الورود الحمراء. هل من توجيه حول هذا الموضوع؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كل يوم يأتي إلينا شيء جديد يكون مستغرباً لم نسمع به من قبل. وقد يعني قرأت فتوى لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن حرمة ذلك، وشدد رحمه الله في الحرمة، لأن هذه من الأعياد التي فيها مشابهة لأعياد الكفار ولم تكن معلومة لدى المسلمين. وليس لدى المسلمين إلا عيدين، وهي عيد الفطر وعيد الأضحى فقط. فهذه كلها من الأمور المبتدعة والمحرمة، وترويجها ونشرها بين الناس لا ينبغي. أنا أرى أنها ما تنشر ولا يعني، وإن كان يعني إعابتها مطلوبة، لكن يعني أقصد الواحد أنه يعني لا يثيرها بين عامة الناس، لأن هذه غير يعني معلومة، يمكن أنها طبقة خاصة فقط. فيعني ينبغي أن لا يعارها يعني مثل هذا الأمر خاصة في عامة الناس، لأن إن شاء الله تعالى نحن يعني على ظن إن شاء الله أنها لم تصل إلى عامة الناس، وإنما يمكن أناس مخصوصين فقط، ونسأل الله لهم الهداية. في بعض يعني الكتب النافعة في السيرة، وهي يعني كثيرة، فيه نور اليقين، وفيه الرحيق المختوم هذا المبارك كهوري، هذا كتاب قيم وجيد، وفيه بناة دولة الإسلام، ويعني فيه كتب عديدة، غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه كلها كتب قيمة وجيدة في التاريخ. وفي يعني أصول التاريخ كما كتب ذلك ابن كثير وغيره يعني من الكتب، أمهات الكتب في التاريخ. يعني بعض الأسئلة كانت يعني بعيدة عن الموضوع، وبعضها يعني مبهم لم أستطع أن أفهم ما يقصد به، فيعني نكتفي بما أوردناه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
13480.